بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي، وقد وصلنا اليوم بعد انتهاء الحكم العطائية إلى المكاتبة الثانية.
ومما كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه قوله: إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في منته.
طبعا عين القلب تنظر إلى أن الفاعل هو الله والمعطي هو الله، لكن مع ذلك الشرع ماذا كلفنا؟ أن نشكر السبب الذي جاءك الخير عن طريقه من الله، أن تشكر السبب الذي جاءك الخير عن طريقه من الله عز وجل. فالوالدان ليسا محسنين على الحقيقة، وإنما المحسن هو الله عز وجل، والوالدان سبب. وكذلك الغني إذا أعطى فقيرا، فالغني ليس معطيا على الحقيقة، وإنما هو سبب، والمعطي هو الله، والفقير يشكر الله حقيقة ويشكر الغني. لماذا؟ لأنه سبب جاءه الخير عن طريق هذا السبب.
فالشريعة تقضي أنه لا بد من شكر خليقته، أي إن كانت البصيرة التي هي عين القلب تنظر إلى أن الله تعالى واحد في منته أي عطيته، بمعنى أنه المعطي في الحقيقة لا غيره، فلا يستحق الشكر سواه.
حقيقة لا يستحق الشكر إلا الله عز وجل، لأن الجميع أسباب وصور، والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. فالشكر الحقيقي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى.
فالشريعة أمرتنا أن نشكر أيضا من وصلت النعمة على يده، لما في الحديث: أشكر الناس لله أشكرهم للناس.
أشكر الناس لله أشكرهم للناس. ليه؟ قال: وذلك لأنك تتأدب مع السبب الذي جاءك الخير عن طريقه.
فعليك أن تنظر إلى الجهتين وتشكر الله حقيقة والخلق مجازا امتثالا لأمر خالقك، فتكون في الحالين مجازا. ثم بين أن الناس في حال ورود النعمة عليهم من أحد العبيد أقسام، بقوله: وإن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام.
يعني لو جاءك عطاء من إنسان، الناس في هذا العطاء ثلاث أنواع:
غافل منهمك في غفلته،
والعياذ بالله. ليش غافل؟ لأنه رأى أن المعطي هو هذا الشخص، وبالتالي تعلق به ونسي الله عز وجل، وصار يقوم بحق هذا الإنسان على أنه المعطي، وربما تعلق به، وربما عصى الله لأجله، وربما بذل الخير لأجله.
قويت دائرة حسه وانطمست حضرة قدسه، فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين.
جاءه إحسان فقال: هذا من فلان من الخلق، فلان أعطاني، فلان ساعدني، فلان دعمني، وفلان وقف معي، وما شابه ذلك. بينما قل: كل من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
إما اعتقادا فشركه جلي،
والعياذ بالله. إذا اعتقد الإنسان أن الأسباب مؤثرة فهذا شرك جلي، وهذا أمر مذموم ممنوع، أن تعتقد أن غير الله يؤثر على الحقيقة، وإنما المؤثر والفاعل هو الله عز وجل.
وإما استنادا فشركه خفي.
شو يعني استنادا؟ يعني أن نقول: هذه الأسباب ليست فاعلة بنفسها، وإنما بقوة أو دعاها الله فيها، فهذا شرك خفي.
يعني أن من قويت دائرة حسه من العامة لتعلقه بالأكوان، وانتمصت حضرة قدسه أي طهره، والمراد عين بصيرته، فأبعدته عن المكون علي الشأن، إذا اعتقد أن المؤثر والمعطي هو العبد فشركه ظاهر جلي يخرجه من ربقة الإيمان،
والعياذ بالله.
وإذا نسب ذلك إلى العبد استنادا فذلك شركه خفي، لكونه أشرك مع الله غيره، ففي إيمانه نقصان، لقوله لولا فلان تسبب لي في هذا الأمر ما وصل لي من الله. والتوحيد الخالص أن يعتقد أن العبد مقهور وأن الموصل له إنما هو مولى.
نعم.
ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق.
غاب عن الخلق، ما عاد شعر إخواننا بين الخلق أبدا. ليه؟ لأن حسه ولأن شعوره صار متوجها إلى الله عز وجل حتى غلب على قلبه، فصار مستغرقا بالله تبارك وتعالى فانيا عن كل ما سواه.
وفني عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب.
نعم.
فهو عبد مواجه بالحقيقة، ظاهر عليه سناها، سالك للطريقة قد استولى على مداها، غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار، قد غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه وغيبته على حضوره. يعني أن صاحب الحقيقة الذي غلب عليه سناها بالقصر أي ضياؤها وسلك طريقة القوم واستولى على مداها أي نهايتها، لا ينظر الأسباب لشهوده مسبب الأسباب، فهو من الخواص، لكنه وإن كان كاملا بالنسبة لأهل الغفلة ناقص بالنسبة لخواص الخواص الذين جمعوا بين الأمرين وهم أهل المعرفة. ولذا قال المصنف غير أنه غريق الأنوار أي غريق في بحار التوحيد، مطموس الآثار أي مطموسة بصيرته عن النظر إلى الآثار والعبيد، قد غلب سكره وهو عدم إحساسه بالآثار على صحوه وهو إحساسه بها، وجمعه وهو رؤية الحق وحده على فرقه وهو رؤية الحق والخلق.
طبعا أخواننا هذه مصطلحات في التصوف، إما أن يكون الإنسان مقبلا على الله عز وجل معرضا عن كل ما سواه فتكون همته مجتمعة على الله عز وجل، وإما أن يكون في مقام الفرق وهو أنه يعطي الله حقه ويعطي المخلوق حقه، فيشكر الله لأنه الفاعل ويشكر المخلوق لأنه سبب،
فهو في مقام الجمع لا في مقام الفرق. وقد اتضح لك مما هاهنا ومما تقدم الفرق، ومعاني باقي الألفاظ ترجع إلى هذا. ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا وغاب فازداد حضورا، فلا جمعه يحجبه عن فرقه ولا فرقه يحجبه عن جمعه.
فهو الآن في سره مجتمع القلب والهمة على الله عز وجل، ومع ذلك لا يستغرقه ذلك عن القيام بحقوق العباد. لذلك ترى هذا الإنسان يعطي كل ذي حق حقه على منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان لديه الميزان الدقيق في أداء الحقوق،
ولا فناؤه يصده عن بقائه ولا بقاؤه يصده عن فنائه، يعطي كل ذي قسط قسطه ويوفي كل ذي حق حقه. وهذا حال خواص الخواص، فإن من شرب من كؤوس التوحيد فازداد صحوا بعد سكره وغاب عن الخلق فازداد حضورا معهم بربه، قد شرب بالكأسين وجمع بالمزيتين، فباطنه مكمل بالحقيقة وظاهره مجمل بالشريعة، فيشكر الخلق والحق،
فيشكر الخلق على أنهم أسباب ويشكر الحق على أنه الفاعل الحقيقي،
ولا يغيب عن الحق في حال مخالطة الخلق،
فهو الآن قلبه مع الله وظاهره مع الناس، حتى لو خالط الناس وعامل الناس فهو لا يغيب عن الله تبارك وتعالى أبدا.
ليعطي كل ذي قسط قسطه بكسر القاف أي نصيبه، وعطف ما بعده عليه للتفسير. ومن أهل هذا المقام الصديق الأكبر لطريق الوراثة عن النبي الأطهر، كما قال المصنف وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من الإفك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مع أن البراءة جاءت من الله عز وجل آية في كتاب الله ومع ذلك يقول أشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه الفاعل لكن لأنه السبب الذي جاءنا عنه كل خير من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة.
فقالت والله لا أشكر إلا الله.
نعم.
دلها أبو بكر رضي الله عنه على المقام الأكمل، مقام البقاء المقتضي لإثبات الآثار، وقد قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وقال صلى الله عليه وسلم
أن اشكر لي حقيقة ولوالديك لأنهم أسباب،
وقال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وكانت هي في ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها، غائبة عن الآثار، فلم تشهد إلا الواحد القهار. يعني أن أبا بكر الصديق كان في مقام الفرق الذي هو أعلى من مقام عائشة إذ ذاك، فإنها كانت في مقام الجمع.
يعني هي الآن تقول لا أشكر إلا الله، أبو بكر يعرف هذا المقام، لكن نقول الله عز وجل الذي تريدين شكره هو الذي علمنا أن نشكر السبب، وجعل شكر المخلوق نوعا من شكر الخالق، لكن عندما أشكره لا أتعلق به وأذل نفسي لأجله وكذا وأمدحه بما ليس فيه، وإنما أنا أشكره لأنه سبب، وأنا الآن أعتقد أنه سبب وأن الله هو الفاعل، ولا أتعلق به ولا أذمه ولا أذل نفسي لأجله.
فإنها كانت في مقام الجمع لأنها كانت مصطلمة أي فانية عن شاهدها وهو حكم بشريتها، ويفسره قوله غائبة عن الآثار فلم تشهد إلا الواحد القهار، ولم يكن هذا الحال لازما لها في جميع أوقاتها، بل ترقت عنه إلى مقام الفرق كأبيها، والإفك هو الكذب عليه. وإن أردنا تفصيل هذه القصة فعلينا بشرحنا على مختصر الإمام ابن علي جمرة، وفيه أن الذي قال لها ذلك أمها، ولعل القول صدر منهما معا ليحصل الجمع بين الروايتين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.